بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول متوفيق قليل حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. نعم. في اللي ظاهره ظهار تظاهر تقصد في السبب ولا المرأتين؟ لا، تقصد في السبب ولا في المرأتين؟
المرأتين
لأنهم
اختلفوا عن المرأتين، الحديث نفسه اختلف عن المرأتين.
أين؟ هذا إذا ما أمكن الترجيح، فلا إشكال في الجمع، وإن كان يعني جمع هنا يعني حملها على القصتين يبعد، لأنه لن ينهى النبي مرة ثم يعاود، ولهذا الأقرب أنه عند حفصة ليس عند زين. نعم. تظاهرت كيف؟ حفصة وعائشة، يعني الشرب. نعم. وحديث عمر، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس في الصحيح. نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: صلاة الكسوف كم هي؟ حدثنا وكيع قال:
وصلنا في الصلاة في الزلزلة باب 775. خلصنا الكسوف، أنهينا الكسوف، كان درس ضخم الكسوف لما جبنا الكلام في مسلم وحديث مسلم. افترض ما ينسى هذا،
ما كنتش حاضر.
نعم.
قال: في الصلاة في الزلزلة.
ما معنى في الصلاة في الزلزلة؟ في الزلزلة يعني وقوع الزلزال. نعم. هل إذا وقع زلزال فيه تشرع صلاة بهذا السبب، سبب الزلزلة؟ نعم.
قال: حدثنا الثقفي عن خالد عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات ركع فيها ستا. قال: حدثنا حفص عن ليث عن شهر قال: زلزلت المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه.
نعم.
قال: حدثنا
شيء أن يطلب منكم سلوك الخير والصلاح والتوبة ليرضى عنكم فاسلكوا ذلك. نعم.
قال: حدثنا ابن نمير،
يعني كانوا انذار يعني. نعم.
قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، فوافق ذلك عبد الله بن عمر وهو يصلي فلم يدري. قال: فخطب عمر للناس.
قالت
فخطب عمر للناس فقال: أحدثتم، لقد عجلتم. قال: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم.
الذي أعلمه أن الحديث ذلك لم تثبت، وأنه لم يثبت صلاة بسبب الزلزلة بسند صحيح. هذا الذي أعلمه، الذي أعلمه أنه لم تثبت صلاة بسبب الزلزلة. نعم.
قال: من كان يصلي صلاة الاستسقاء. حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام بن إسحاق ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟ ثم قال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا مترسلا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، ولم يخطب خطبتكم هذه. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن حارثة بن مضر بن العبدي قال: خرجنا مع أبي مسعود نستسقي، فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي.
مع هذا من الصلاة جامعة، فينادى لصلاة الاستسقاء بصلاة الجامعة، لكن قال بغير أذان ولا إقامة، فإن الأذان خاص بالصلوات الخمس، خاص بالصلوات الخمس، والإقامة لها. أما الصلوات التي يشتبع لها الناس فإنه يقال الصلاة جامعة إذا كرد على غير المعهود. أما المعهود كالعيدين فلا ينادى لها بالصلاة جامعة، إنما في الاستسقاء الكسوف ينادى بالصلاة جامعة. نعم.
قال حدثنا وكيع.
عندنا صلوات ينادى لها بالأذان، وصلوات ينادى لها بالصلاة جامعة، وصلوات لا ينادى لها لا بأذان ولا بالصلاة الجامعة. التي ينادى لها بالأذان هي الصلوات الخمس، والتي لا ينادى لها لا بأذان ولا بالصلاة الجامعة العيدان، والتي ينادى لها بالصلاة الجامعة الاستسقاء الكسوف. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال خرجنا مع عبد الله بن يزيد الأنصاري نستسقي فصلى ركعتين وخلفه زيد بن أرقم. قال حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن هلال أنه شهد عمر بن عبد العزيز في الاستسقاء بدأ بالصلاة قبل الخطبة، قال ورأيته استسقى فحول رداءه. قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فاستقبل القبلة وولى ظهره الناس وحول رداءه وصلى ركعتين وجهر بالقراءة. قال حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزب عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي فلما دعا استقبل القبلة وحول رداءه.
نعم، هذا في صلاة الاستسقاء. فالصفة الواردة هنا من حديث ابن عباس فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، إذن دل هذا على أن صلاة الاستسقاء ركعتان، يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسة، لأنه قال كما يصلي في العيد، وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة. ولم يخطب خطبتكم هذه، لم يخطب خطبتكم هذه نفي للخطبة من أصلها أو نفي للصفة؟ للصفة التي هي واردة. أما أصل الخطبة فقد ورد في الأحاديث الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث محمد بن هلال هنا قال شهد عمر بن عزيز في الاستسقاء بدأ بالصلاة قبل الخطبة قال ورأيته استسقى فحول رداءه. هي كالعيدين تماما، يبدأ بالصلاة ويصلي الصلاة على وفق صلاة الاستسقاء صلاة العيدين، كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ثم بعد ذلك يخطب، لكن يخطب ما يخطب ويجلس ثم يقوم وكذا، وإنما تذكير للناس بالاستغفار والتوبة ورد المظالم وغير ذلك، ثم بعد ذلك يتحول إلى القبلة ويقلب رداءه ويدعو. هذا الحاصل. يبقى ثلاثة أمور انتبه إليه: الأولى أنه يبدأ بالصلاة والصلاة فيها كصلاة العيدين، يكبر في سبعا وفي الثانية خمسا بعد الدعاء لها بالصلاة جامعة. الأمر الثاني يخطب ويذكر الناس برد المظالم والاستغفار، بعد ذلك يتحول إلى القبلة ويقلب رداء ويدعو قائما، ويدعو قائما. هذا هو حاصل صفة صلاة الاستسقاء من مجموع الأحاديث. طيب، فحديث عبد الله بن زيد أنه صلى ركعتين فصلى ركعتين، حديث محمد بن هلال أنه شهد عمر بن عبد العزيز الاستسقاء بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ففيه فيه فائدتان: الأولى أن الصلاة هذه صلاة وخطبة، الثانية الترتيب على نحو حديث ابن عباس كصلاة العيد، صلاة الصلاة أولا ثم الخطبة، الثالثة تحويل الرداء، ورأيته استسقى فحول الرداء، واستسقى يعني طلب السقيا. طيب، ثم بعد ذلك قال فاستقبل القبلة في حديث عباد بن تميم عن عمه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فاستقبل القبلة وولى ظهره الناس وحول رداءه وصلى ركعتين وجهر بالقراءة. ناخذ الفائدة الأسهل، أولا جهر بالقراءة، فدل هذا على صلاة الاستسقاء يجهر بالقراءة كصلاة العيدين تماما. طيب، هنا فاستقبل القبلة وولى ظهره الناس، ده حال الدعاء، وحول رداءه وصلى ركعتين. الظاهر من هذا الحديث أنه فعل ذلك قبل الصلاة، والأحاديث الماضية أنه صلى أولا قبل الخطبة، فهل هناك تعارض؟ الجواب ليس هناك تعارض. لماذا؟ لأن هذا الحديث فيه ذكر الواو، ما قال ثم، والواو تدل على مطلق الجمع، أي ذكر ما حصل، دعا وصلى، لكن لا يدل ذلك على الترتيب، لا يدل ذلك على الترتيب، فلا تعارض. فالصلاة أولا ثم بعد ذلك الخطبة والدعاء. عن عباد بن همين عبد الله بن زيد، دل هذا أن عم عباده عبد الله بن زيد، وهو عبد الله بن زيد المازني، وليس عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، فإنه ليس له إلى حديث الأذان، إنما هذا عبد الله ابن زيد بن عاصم المازني. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، فلما دعا استقبل القبلة وحول رداءه، أي لما جاء محل الدعاء استقبل القبلة وحول رداءه، ودل هذا على استحباب الدعاء إلى القبلة بإطلاق، لأن النبي لما تحول إلى القبلة دل هذا على استحباب هذا مطلق، فإن أمكن أن تدعو جهة القبلة فلا بأس. ولهذا مثلا قد يسأل بعض الإخوة بالنسبة عند القبر، لو أنا واقف هل أدعو إلى أي جهة أم أستقبل القبلة؟ نقول الاستقبال القبلة في الجملة دل عليه الدليل، وإن كان يباح أن تدعو وأنت إلى جهة القبر ولا إشكال إذا لم يكن جهة القبلة، لكن إذا توجه الإنسان إلى القبلة فهذا أفضل في الجملة نعم. هذا بالنسبة لما تعلق بصفة الاستسقاء إن كان بالصلاة، فإن الاستسقاء وردت له صفة بالصلاة إذا صلى، ووردت له صفة وهو الاقتصار على الدعاء، الدعاء كما جاء في حديث أنس في الصحيحين لما دعا النبي وهو على المنبر. فإن صلى صلاة الاستسقاء، وهذا أكمل الصفات في الاستسقاء أن يجعل ذلك صلاة مخصوصة، فإن صلى على هذا، إن صلى الاستسقاء فعلى ما ذكرنا في هذا النحو، يدعو بالصلاة الجامعة، يخرج إليها متبذلا متخشعا، لأن هذا حال الذي حال يستحب في هذا المقام ليستمطر به ما عند الله سبحانه وتعالى، وفي هذا توسل بالحال، كما أن النبي دعا الله عز وجل أن ينزل الغيث بعد صلاة، فالإنسان أيضا يتوسل بالحال، الحال من التذلل وإظهار الخشوع وغير ذلك. ولهذا يدل هذا يا إخواني على استحباب إظهار الحاجة والفقر، يعني وإظهار المسكنة وإظهار الذل وإظهار الصغار وإظهار كذا لله سبحانه وتعالى، هذا حال طيب، هذا حال طيب. نعم.
من قال
ثم الصلاة على وفق صلاة العيدين، ثم الخطبة، ثم التوجه إلى القبلة وقلب الإيه؟ الرداء، قلب الرداء، قلب الرداء بماذا؟ بأن يجعل ظاهره باطنه، يجعل الظاهر باطنه، يعني لو أنا عندي ثوب هكذا أقلبه ثم ألبسه، ده قلب الرداء أو تحويل الرداء. طيب هل يدخل في ذلك الغطرة؟ هذه أيضا أقلبها، البعض يقول هذا والبعض يقول ليس هذا من الثياب، إنما هذا من غطاء الرأس. أذكر سمعت هذا من شيخنا شيخ الفوزات، نعم على ما أذكر، نعم، وهو وجه طيب، يعني أنه لا يدخل في الرداء ويدخل في هذا، ما يدخل في غطاء الرأس، لكن لا، لو أن إنسان فعل هذا ما ينكر عليه. نعم. طبعا رفع اليدين ورد في بعض الأحاديث أن يكون شير بها الخلف إلى أسفل تيمنا، يعني نعم، بل يبالغ في الرفع. المأموم طبعا، الإمام والمأموم، الإمام والمأموم، نعم، ولكن هل المأموم يفعل هذا وجالس ولا يقف؟ لو أنه وقف لا بأس، الذي شهدناه نحن عمليا كانوا يقفون، شهدناه نحن عمليا أنهم كانوا يقفون. عموما الأمر في ذلك واسع، والوقوف مع إظهار التذلل هذا شيء طيب. نعم.
تشبه العيدين في المكان والزمان.
نعم.
يعني
في المكان والزمان،
يعني في المصلى ولو في الضحى وكذا،
لا الاستسقاء في أي وقت ليس يلزم له ضحى. أما في المصلى نعم كان النبي يخرج إلى المصلى. نعم ما هو مشكلة ما هو وقت العيد. نعم نعم لما كنت دعوة يعني ولي الأمر الايه طبعا اي نعم.
من قال لا يصلي في الاستسقاء. قال حدثنا وكيع عن عيسى بن حفص بن عاصم عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه قال خرجنا مع عمر بن الخطاب نستسقي فما زاد على الاستغفار. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي أن عمر بن الخطاب خرج يستسقي فصعد المنبر فقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم نزل فقالوا يا أمير المؤمنين لو استسقيت. فقال لقد طلبته بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر. قال حدثنا جرير عن
ذكر في الحاشية قال مجاديح السماء جمع مجدح والياء زائدة الإشباع والمجدح نجم من النجوم قيل هو الدبران وقيل وثلاثة كواكب كالأثاث تشبيها بالمجدح الذي له ثلاث شعب وهو عود يتخذ لتحريك السويق بالماء ونحو ذلك وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر فجعل الاستغفار مشبها بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفون لا قولا بالأنواء. قال من النهاية نهاية ابن أثير. نعم.
قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أسلم العجلي قال خرج أناس مرة يستسقون وخرج معهم إبراهيم فلما فرغوا قاموا يصلون فرجع إبراهيم ولم يصلي معهم. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه خرج مع المغيرة بن عبد الله الثقفي يستسقي قال فصلى المغيرة فخرج إبراهيم حيث رآه صلى. قال الركوع والسجود أفضل أو القيام.
على كل نقول الاستسقاء ورد في مجموع النصوص إذا جمعنا صفة الاستسقاء وجدناها على ثلاثة أقسام. القسم الأول بالصلاة وهو أكملها الصلاة ثم الخطبة والدعاء وهذا أكملها. والقسم الثاني في خطبة الجمعة دعاء في الخطبة كما في حديث أنس في الصحيحين. والقسم الثالث في مطلق الدعاء يستسقي بالدعاء من غير خطبة الجمعة أو الصلاة فكل هذا وارد فإن الاستسقاء طلب السقيا بالدعاء. نعم.
لعل إبراهيم هنا خالفهم لما خالفوا الصفة.
نعم
هم الأول هنا استسقوا ثم صلوا
فين؟
عندي في أثر إبراهيم في الأثرين.
نعم
هو تركهم
الله أعلم. نعم.
قال الركوع والسجود أفضل أو القيام. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد رحمه الله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت.
قال حدث طول القنوت يعني القيام فالقنوت يطلق ورد به معاني من هذه المعاني هنا القيام طول القنوت يعني طول القيام. نعم.
قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن رجل من أصحابه
فكأن في هذا إشارة إلى أن هذا أفضل من كثرة الركوع والسجود يعني تعدد الركعات مع قصر القيام. نعم.
قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الصلاة حتى ترم قدماه فقيل له فقال ألا أكون عبدا شكورا.
نعم هذا في بيان أيضا طول القيام. نعم.
لا في قيام الليل خاصة.
نعم هو الحديث في قيام الليل يعني كان في قيام الليل لكن هذا طول القيام لا يخص الليل. نعم.
قال حدثنا وكيع عن مسعر وحدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال طول القيام أحب إلي من كثرة الركوع والسجود.
نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حجاج بن حسان قال سمعت أبا مجلز أو سألت أبا مجلز عن صلاة الليل أطول القراءة أحب إليك أو كثرة الركوع والسجود؟ قال لا، بل طول القراءة. قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن يحيى بن رافع قال كان يقال لا تطيل القراءة في الصلاة فيعرض لك الشيطان فيفتنك. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال حدثني أن رجلا أتى إلى أبي ذر بالربذة فقال أين أبو ذر؟ فقال هو في سفح ذلك الجبل في غنيمة له. قال فأتيته فإذا هو يصلي، فإذا هو يقل القيام ويكثر الركوع والسجود. قال فلما صلى قلت يا أبا ذر رأيتك تصلي تقل القيام وتكثر الركوع والسجود. فقال إني حدثت أنه ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وكفر عنه بها خطيئة. قال حدثنا وكيع عن مصر عن أبي مصعب الأسلمي أن غلاما من أسلم كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فخف له فقال يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة أو يجعلني في شفاعتك. فقال نعم وأعني بكثرة السجود. قال حدثني وكيع عن حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن مسروق أنه كان يصلي حتى تجلس امرأته تبكي خلفه. قال حدثنا وكيع عن الأعمش وسفيان عن زبيد عن مرة قال قال عبد الله إنك ما دمت في صلاة تقرأ باب الملك، ومن يكثر قرأ باب الملك يوشك أن يفتح له
يوشك أن يفتح له.
قال حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال طول القيام في الصلاة أفضل من الركوع والسجود. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن الحارث بن قيس قال إذا هممت بخير فعجله، وإذا أتاك الشيطان فقال إنك ترائي فزدها طولا.
نعم، مسألة طول القيام أفضل أو كثرة الركوع والسجود، يعني أصلي ركعتين بخمسة أجزاء أو أصلي 20 ركعة بالخمسة أجزاء، أيما أفضل؟ أن أكثر من الركعات ركوع والسجود ومع قلة القيام أقرأ مثلا بربع بنصف ربع في الركعة، أو أنني أطيل ذلك؟ هذا يتعلق به مسألتان. الأولى، مسألة الأولى أنه فيما يتعلق بالموصوف الشرعي الذي وردت به الشريعة فلزومه هو الأفضل، بمعنى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كان يصلي كم ركعة؟ 11 ركعة. فلو قال قائل أصلي الليل بركعتين فقط وأطيل القيام، فنقول هذا خلاف السنة، ويقول هذا أفضل. لا، ليس بأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، المهم العدد المخصوص، العدد المخصوص. فما ورد النص به وما ورد وصفه في الشريعة على وصف عدد معين فإنني ألزمه ولا أدخل هذه المسألة معي أيهما أفضل، لأنه لا أفضل من هدي رسول الله. كما أن الذي أيضا سيكثر الركوع والسجود بإحدى عشرة ركعة مع تقصير القيام إلى حد لا يصل فيه إلى صلاة النبي أو ما يقاربها فإنها خلاف السنة. فمن أراد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين العدد وبين الصفة. هذا ورد صفته، فما ورد صفته ألزمه، ولا يدخل معي هنا مسألة أيهما أفضل، كثرت ركوع السجود أو طول القيام. ما ورد وصفه في الشرع فالأفضل متابعة النبي فيه حتى لا أتنطع ولا أخرج عن السنة، فأقول أفضل لي أن أقوم بركعتين طوال الليل أو. فإن قال قائل لكن ورد عن بعض السلف أنه ربما قام بالركعة وربما قام بالآية طوال الليل وربما إلى آخره، نقول هذه أحوال طارئة قد يطرأ على الإنسان حال، كما طرأ على النبي صلى الله عليه وسلم حال قام بليل بركعة بالآية، فلا إشكال في هذه الأحوال الطارئة. طيب، المسألة الثانية، إذا لم يكن عندي شيء موصوف عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا
أنا بين الظهر والعصر ماذا أصنع؟ ها، يمكن أن أصلي 20 ركعة في 3 ساعات ويمكن أن أصلي 2 ركعتين، أيهما الأفضل؟ فقد ورد عن السلف منهم من قال كثرة الركوع والسجود وأخذ بالأدلة أعين على ذلك بكثرة عن نفسه بكثرة السجود، ومنهم من قال طول القيام لحديث جابر أفضل الصلاة طوله قنوت، والراجح في هذا أن ندخل ضمن قاعدة أخرى وهي قاعدة ماذا؟ التفاضل بين الأعمال. فالتفاضل بين الأعمال ينظر الإنسان فيه إلى الأنفع لقلبه ما لم يكن هناك منصوص شرعي كما مر معنا. فالأنفع لقلبي، فالأنفع لي مثلا الطول طول القنوت أطيل، الأنفع لي كثرة الركوع والسجود فإنني في سجودي وكثرة دعائي وكذا هذا أنفع لي. فحيث ما يكون للإنسان حضور قلب فليفعل، فإن وجدت لذة في القراءة وحضور قلب فيها فأطل القنوت، وإن وجدت لذة في السجود وكذا فأكثر. فهذه مسائل نسبية، لأنك إن رجحت كثرة السجود من دليل ها رجحنا طول القنوت بدليل آخر، وإن أمكن أن تجمع بينهما فهذا الأفضل. ولهذا أرى مثلا لو أن الإنسان مثلا تنفل من الظهر إلى العصر مثلا ب6 ركعات أو ب8 ركعات فقط مثلا، فيكون قد اجتمع له طول القنوت مع كثرة الركوع والإيه والسجود، ولا يقوم الإنسان ويقعد ويقوم ويقعد على إرادة يعني كثرة الركعات من غير حضور قلب، ولا يطيل إطالة مثلا أيضا تمنعه من أن يستفيد بكثرة الركعات. ولهذا مثلا أحتاج لهذه المسألة في الحرم، إذا احتجت هذه المسألة في الحرم أحتاج عليها في الحرم، هل مثلا بين الظهر والعصر أقوم بركعتين ولا أقوم ب8 ركعات؟ فالركعة ب100,000 ركعة، فتكثير الركعات هنا أفضل مع الحفاظ على طول القراءة، لأن في هذا مثلا قد أقوم بالركعة بنصف جزء نصف جزء، وهذا أيضا طول قيام والحمد لله. فيجتمع لي الأمران، إنما أقوم وأقعد وأقوم وأقعد حتى أحصل مثلا 100 ركعة ما وجدت قلبي، فهذا وإن حصل فضل من ناحية إلا إنه فات فضل من ناحية أخرى. فإذا أمكن إنسان أن يجمع بين هذا وذاك يبقى هذا أفضل. فإذا صلى الإنسان 8 ركعات بين الظهر والعصر فقد اجتمع له الأمران طول القنوت وكثرة ماذا؟ الركوع والسجود، لكن ليس إلى حد يذهب خشوعي في هذا. فلهذا 8 ركعات على 3 ساعات يعني تقريبا الركعة تأخذ 1/3 ساعة، يبقى فيها طول القنوت مع طول الركوع والسجود. يبقى إذا ننظر بمنظرين، الأول ما ورد وصوله في الشرع فأتقيد به، الثاني ما لم يرد وصوله في الشرع، فهنا إن أمكن الجمع فهذا أفضل، وإلا فحسب امرئ ما يجد قلبه عنده. واضح إخواني؟ نعم نكتفي بهذا القدر. نعم نعم
قال الحجاوي رحمه الله قوله أو كانت آية
قال مين
الحجاوي
نعم
أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل، أي قال العثيمين رحمه الله أي إذا وجدت آية تخويف كالصواعق والرياح الشديدة وبياض الليل وسواد النهار والحمم وغير ذلك فإنه لا تصلي صلاة الكسوف إلا الزلزلة، فإنه إذا زلزلت الأرض فإنهم يصلون صلاة الكسوف حتى تتوقف. والمراد بالزلزلة الزلزلة الدائمة، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال 3. القول الأول ما مشى عليه المؤلف أنه لا يصلى لأي آية تخويف إلا الزلزلة، وحجة هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد في عهده الرياح العواصف والأمطار الكثيرة وغير ذلك مما يكون مخيفا ولم يصل. وأما الزلزلة فدليلهم في ذلك أنه روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهما كان يصليان للزلزلة، فتكون حجة الصلاة في الزلزلة هي فعل الصحابة. القول الثاني أنه لا يصلى إلا للشمس والقمر لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فصلوا، ولا يصلى لغيرهما من آيات التخويف. وما يروى عن ابن عباس أو علي رضي الله عنهما فإنه إن صح اجتهاد في مقابلة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة للأشياء المخيفة. القول الثالث يصلى لكل آية تخويف، واستدلوا بما يلي: أولا عموم العلة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. قالوا: فكل آية يكون فيها التخويف فإنه يصلى لها.
القول الثالث: يصلى في كل آية.
هو ده القول الثالث شيخنا، بيذكروا الأدلة.
نعم.
أن ثانيا أن الكربة التي تحصل في بعض الآيات أشد من الكربة التي تحصل في الكسوف. ثالثا أن ما يروى عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم يدل على أنه لا يقتصر في ذلك على الكسوف، وأن كل شيء فيه التخويف فإنه يصلى له. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أي إذا كربه أو أهمه، وإن كان الحديث ضعيفا لكن مقتضى قول لكنه مقتضى قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد في عهده العواصف وقواصف الرعد، فإن هذا لا يدل على ما قلنا، لأنه قد توجد هذه رياحا معتادة، والشيء المعتاد لا يخوف وإن كان شديدا. ثم ذكر شيخنا قال: وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، له قوة عظيمة، وهذا هو الراجح،
أنه
يصلى لكل آية تخويف.
نعم، وهو فيما ظهر لنا ضعيف، وذاك القاعدة الأعم. يعني شيخ الإسلام هنا شيخ العثمين يبين أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علل في صلاة الكسوف أو كذا بأن آيتان يخوف الله بهما عباده، وأنه قد يوجد التخويف في غير هذه الآيات أو كذا وهو أشد من هذه، فلهذا عممه بموجب هذه العلة يخوف الله بعباده. لكن نقول القاعدة الأعم من هذا هي قاعدة توقيف في العبادات، قاعدة توقيف في العبادات، فالأصل المنع إلا نرى الدليل، والتعليل لا يصح في العبادات دليلا يقاس بإطلاق، أقول بإطلاق لأنه قد يحتاج أحيانا. فلهذا القول الراجح أنه لا يصلى لآية تخويف سوى الكسوف لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك وإن حصل به تخويف أو كذا إلا أن الناس يسألون الله عز وجل من فضله، ويسألون الله عز وجل ستره، ويسألون الله كذا بمجمل الدعاء، لكن كما جاء عند الرعد وعند البرق أدعية مخصوصة، وعند الريح أدعية مخصوصة، جاء هذا، جاءت السنة عند الريح بأدعية، وجاءت عند حصول برق وكذا بأدعية، ولم يرد في ذلك صلاة. يبقى عندنا أمران: الأمر الأول التوقيف، وأن العبادة مبنها ومدارها على ماذا؟ على التوقيف. فالأصل في إيجاد العبادة الدليل، ولا يقاس في هذه العبادة. الأمر الثاني أنه ورد أدلة حال الريح وحال البرق ولم يرد صلاة، فالصلاة تكون إحداثا، بل إننا نقتصر على الدليل من الدعاء، فهذا هو القول الذي ترجح. أعدتني الأقوال، معلش، هذه الأقوال ثلاثة: القول الأول أنه لا يصلى في جميع الآيات إلا الزلزلة لورود ذلك عن بعض الصحابة كابن عباس وعلي. القول الثاني أنه لا يصلى مطلقا
إلا الشمس
والقمر، اللي هو القول إحنا بنرجحه نحن. قالوا ها، لما ذكر الشيخ قال: لأن ما ورد عن ابن عباس وعلي يخالف المنصوص، انتبهوا بقى عشان هتاخدوا فائدة الآن، يخالف المنصوص ولا قول مع قول رسوله. علل قال: قالوا
وما يروى عن ابن عباس أو علي فإنه إن صح اجتهاد في مقابلة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة للأشياء المخيفة.
لا، نحن لا نوافق على هذا التعليل، لأنه لو صح عن ابن عباس وصح عن علي رضي الله عنه لصح القياس به، حيث إنهما لا يفعلان شيئا إلا برؤية الرسول الله صلى الله عليه وسلم وباطلاع على دليل خاص. ولهذا لو صح هذا عن ابن عباس وصح هذا عن ابن عمر لنقول مخالفين المخالفة، ما في مخالفة. وحينئذ نقول بورد مخالفة كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه عد الصلاة هذه إلى الزلزلة إلى الزلزلة، كون هذا لم يرد ورد ذلك عن الصحابة، فالوارد ما يعارض هذا. يبقى هنا الصحابة كان هذا فهمهم، وهذا الفهم من الصحابة لا يكون إلا بماذا؟ إلا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اطلاع على دليل. فلا نهدر كور الصحابة هنا، لأن الصحابة ما صلوا إلا بصحابة وتابعين، فلو كان هذا يعني شيء يعارض لأنكر على ابن عباس ولأنكر على ابن عمر. فمثل هذه المسائل ورد عن الصحابة في ذلك شيء وليس مخالفا، مخالفا يعني الوارد أن النبي صلى في الكسوف، وصلاة ابن عباس ما تخالف، وصلاة عمر وصلاة ابن مسعود ما تخالف، وإنما هذه إضافة صلاة فعلها الصحابة وليس لهم، وليس هناك من أنكر عليهم ذلك، فهذا نقول فعل الصحابة بهذا يكفي، كما جاء عن الصحابة اللي اقتصر على التسليم الواحدة وغير ذلك، فنأخذ بهم على العين وعلى الرأس. لكن هذا إذا صح، هذا إذا صح، ولا يأخلوه يصح عنهما. نعم، من الذي صحح؟ لا لا لا، سيبني من رجاله، بارك الله فيك. رجاله دون تعد هنا ما ينفعش، رجاله دون تعد هنا، رجاله دون تعد هنا ما ينفعش، رجاله دون تعد هنا ما ينفعش. لا، رجاله بعد ما تصهر شوية ليالي كده إن شاء الله، رجاله بعد ما تصهر شوية ليالي كده، لما رجاله دون تعد هنا ما ينفعش، رجاله دون تعد هنا لا ما ينفعش. لكن صححه ابن العلماء يبقى أنت تنقل بس تصحيح العلماء، إنما رجاله خلي رجاله لرجاله، وأنت إن شاء الله نسأل الله أن يكون أن يجعل إخوانا كلهم من رجاله إن شاء الله، بس هذا يكون بعد إيه؟ بعد شوي، يعني بعد شوية ليالي كده إن شاء الله. فإذا هذا القاعدة مني، وهي أنه إذا لم يرد إلا عن الصحابي ورد عن ابن مسعود ورد عن علي نغض عنه ورد عن ابن عباس فعلى العين وعلى الرأس، طالما صح هذا عنهما على عين وعلى الرأس لا نهدر شيئا ورد عن الصحابة وسلم من ذلك وصح. لا، إلا إذا كان ما صح عن الصحابة يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كونه لم يرد دليل بصلاة الزلزلة ليس نفيا للدليل. هنا أنا رجحت بادله ليس بإطلاق، أقول لعله ورد يوما ما، لا، فعل الصحابي هنا يدل على وجود الدليل، يدل على وجود الدليل. ولهذا القول الثاني هو الذي يترجح عندنا، الاقتصار على صلاة الكسوف. ليه؟ لعدم صحة ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم إلا أن يصح هذا. إذا صح هذا فيكون القول بالزلزلة فقط هو القول الصحيح، بالزلزلة فقط. القول الثالث وهو أنه يصلى في جميع آيات الخوف، يصلى في جميع آيات الخوف قياسا على ماذا؟ على ما ورد في الكسوف من فعل النبي، وما ورد في الزلزلة من فعل الصحابة إذا صح، وبالتالي نعمم، نقول لا، حتى ولو ورد هذا فلا نعمم. يبقى عندنا الزلزلة وعندنا ماذا؟ وعندنا الكسوف. نختصر على هذا، هذا لو صح عن الصحابة رضوان الله عليهم إيه ذلك فيقال بذلك، وإلا فالأصل هو أنه كانت تريح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصلت الزلزال على عهد رسوله، وحصل كل هذا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى غير الكسوف، ولهذا نقتصر على هذا الأمر فقط. ولعل الصلاة التي كانت يعني قد شرعت في هذا يتعلق بالخوف، وتعلق بها أيضا أمر آخر، وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأن كانوا يعتبرون هذه الظاهرة بالذات ظاهرة الكسوف والخسوف هذه كانت ترتبط بموت أحد أو حياته، بخلاف زلزال بخلاف كذا. فأراد النبي أن يرد هذا الأمر بعد الصلاة المشروع. فالأصل إذن في العبادات التوقيف إلا أن يرد دليل من الأدلة يدل على صلاة بصفة معينة أو ذكر بصفة معينة أو صوم بصفة معينة أو غير ذلك، فمضار العبادة على التوقيف، ومن ذلك الصلاة حال الزلزال هذه تحتاج إلى توقيف، والصلاة عند آية أخرى غير الزلزال هذه تحتاج إلى توقيف. فالأصل في العبادة توقيف، وهذا هو الركن
الأصيل الذي نتمحور حوله. إذا ورد ما يخرج عن ذلك نقول به حتى ولو كان من أفعال الصحابة التي ليس لها مخالف. نعم.
ابن باز شيخنا.
نعم.
الشيخ ابن باز.
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: هل تشرع صلاة الكسوف عند رؤية الآيات كالزلزال والصواعق والعواصف الشديدة وبياض الليل وسواد النهار والبراكين ونحوها؟ أجاب رحمه الله تعالى: لا أعلم دليلا يعتمد عليه في شرعية الصلاة للزلزال ونحوها وإنما جاءت السنة الصحيحة بالصلاة والذكر والدعاء والصدقة حين الكسوف. وذهب بعض أهل العلم إلى شرعية صلاة الكسوف للزلزلة، ولا أعلم نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما ذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
سبحان من أعطى مشروعة. نعم.
وقد علم بالأدلة الشرعية أن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرج مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته من حديث عائشة. وأخرج ثم ذكر نفس الحديث يا شيخنا. قال
تأكمل أنت هتبخل عنها ليه؟ احنا بنصدق ان نسمع ابن باز.
قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
ابن باز لا تسقط له كلمة عشر. شوف ضابط عام الى ان تموت او اموت انا. ابن باز لما تقرأ لا تسقط له حرفا، لان في كل حرف علم. نعم. عجيب يعني، سبحان من اعطاه عنده. نعم. بحر سبحان الله. نعم.
متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم في صحيحه رضي الله عنها بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمعنى فهو مردود على من أحدثه.
أنت استفدت أن من عمل هذا تفرد بمسلم، ومن أحدث هذا متفق عليه. نعم.
والمعنى فهو مردود على من أحدثه، لا يجوز العمل به ولا نسبته إلى الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.
تمام. هذا كلام ماشي. لكن مع ذلك نقول طيب إذا صح عن ابن عباس وابن مسعود أو كذا، هننتقل بقى إلى قاعدة أخرى، وهي قاعدة قوية بقى، ولأن الصحابة الذين لا يعلمهم مخالف لا يخرجون عن السنة. هنا نأتي ولذا نجمع، يبقى ميزان نمشي، لازم نضبط لسانه، لسان الميزان هذا. فإذا جاءنا عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا جاءنا عن الصحابة صرع تسليما وحيدا، جاءنا عن الصحابة أشياء من هذا النوع، فلهذا نقول هذا عمل الصحابة، طالما أنه لا يعلم مخالف، طالما أنه صح عنهم، وطالما أنه في باب العبادة. لأن أضر الناس بالتوقيف، أنا ما جيش أقول الصحابة التوقيف مضار العبادة على التوقيف، أضر الناس بالتوقيف الصحابة، فيكون الصحابة قد وقفوا على ما نقف، ما لا يقف، ما لم يقف عليه العلماء، بمشاهدة، برؤية، باطلاع، بي 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 إلى آخره. فالأمر إذا رجع إلى الاجتهاد نوقش الصحابة فيه، إذا الأمر رجع إلى التوقيف فنقول الصحابة ما حصل من ذلك، ويكون تقديم الصحابة أولى من تقديم إيه؟ من تقديم القول. نعم. نعم. لا، دي مسألة، دي اللي احنا بنعبر عنها ان يكون اجتهاد، فالاجتهاد معروض يعرض على النص، اجتهاد يعرض على النص. نعم. انما يكون هذا فيما محله التوقيف فنعم. ولهذا احنا بنرجح مثلا في حديث ابن عباس في مسألة الدينار والنصف الدينار وكذا، بنرجح لو صح الاثر ابن عباس نرجح القول به. ليه؟ لان مثل هذا التحديد لا يعرف الا من قبل نص. نعم. لو ثبت ايه فيما لا مجال للرأي فيه، فيما لا مجال للرأي فيه. نعم. فيكون نعم في ابن عباس وابن مسعود وكذا، طالما تعدد وكذا يبقى هذا منهما رضي الله عنهما لاطلاع على دليل خاص. نعم. او فهم ليس لهم ما يعارضه. نعم. لان هؤلاء يصلون هذه الصلاة مع وجود مع المسلمين. نعم. كيف ابن عمر ما صلاش؟ فين يعني؟ فين هذا؟ هذا كذا؟ الايه؟ استسقاء ولا الزلزلة؟ فين؟
قال زلزلة الأرض في على عهد عمر ثاني.
احتسب فابو غزاء عمر وصل في المدي. قال فخطب من نسبه. قال بس ما فيها نفي صح. يعني ما فيها نفي. لا أقصد ما فيها نفي هنا. يعني هذا مجمل. فوافق ذلك عبد الله بن عمر وصلي فلم يدري. قالت فخطب عمر الناس فقال أحدثت من قبل عجتهم. قالت ولا أعلمه إلا قال قد عدت لأخرجن من بين ظهرانيكم. أي ما بس ما فيها النفي يعني ما يصلح هذا لكن عمر. نعم. أي نعم. هذا في في ايدين فين ديت فين اعد قال
ابوه هل تشرع الصلاه عند الزلزله. السؤال حديث ابن عباس في الزلزله في قوله هكذا صلاه الايات مع ذكره انها ذكر دعاء. الشيخ سنده جيد عن ابن عباس واللي فعل نقط للزلزلة لا بأس بها ومن ترك فلا بأس. الأمر واسع. الشيء الثابت اللي ما فيه شك الكسوف.
إيه بس هذا ما أدري عن هذه الأسئلة لأن في عندك سقط. الشيخ لا كلام واضح في الفتوى التي مرت كلام واضح. قال منا بحث في ثبوت ذلك عن ابن عباس قال ابن مسعود وعلي عملنا بحث فيه. نعم. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث موصول بتوفيق الله. طيب احنا اطلنا اليوم نكتفي بهذا القدر اليوم نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم محمد وعلى اله وصحبه.